بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، واشف يا ربنا المرضى، وارحم يا ربنا موتى المسلمين. اللهم احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. اللهم وفق الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيها أسئلتكم والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى أن نجيب عليها. وهذا هو اللقاء 49. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، كما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت إلينا عبر الخاص، نحاول الإجابة عليها، ثم ننتقل لأسئلة المتابعين والمتابعات عبر هذا البث، ثم ننتقل إلى أسئلة الحضور. ومسألة اللقاء التي ما زلنا في رحابها بعنوان: كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو اللقاء 32 في رحابها. فبعد أن تكلمنا عن النبوة والأنبياء، وتكلمنا عن صفات الأنبياء، تكلمنا عن منزلة نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، تكلمنا عن القرآن معجزة النبي العدنان، ووقفنا مع أنواع الإعجاز في القرآن الكريم، انتقلنا إلى هذه الرسالة جزاكم الله خير الموسومة بهذا العنوان، أكثر من 70 وسيلة علمية وعملية لنصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى. ووصلنا إلى الوسيلة 22، والتي بدأنا معها في الدرس الماضي، وفي هذا اللقاء نواصل معها أيضا، والتي قال فيها المصنف: العمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته وحفظها. عندما قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. ووقفنا مع هذا الحديث في الدرس الماضي، وأزلنا الشبه المتعلقة به، خاصة من الشيعة الروافض، والذين يتخذون هذا الحديث دليلا على وصية النبي لعلي بالخلافة من بعده، وهذا من أبطل الباطل، لأن الحديث كما بينا في رواياته أن النبي أراد أن يبين منزلة علي، خاصة لما وجده الصحابة من بعض الأمور من علي في بلاد اليمن، فوجدوا عليه وأبغضوا بعض الأفعال. وملخصها كما ذكرت: عندما أرسل النبي علي إلى بلاد اليمن ليخمس الغنائم ويأخذ الخمس، وكان من بين هذا الخمس وصيفة في السبي جميلة، فتسرى بها علي، فغضب الصحابة لهذا الفعل واشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده أول سبب، السبب الثاني عندما أراد علي اللحوق بالنبي في الحج وأمر على الجندي أحد أصحابه، ارتأى هذا القائد الجديد عندما سأله الجند أن يلبسوا ثياب البز، وده نوع من أنواع الثياب الغالية، يعني مثل الحرير كده في القيمة إنما ليس بحرير، فآذن لهم ولبسوا الملابس من الغنائم. فلما عاد علي إليهم ورآهم أمرهم أن يخلعوا تلك الثياب لأنها من الغنائم ومن حقوق المسلمين فلا يجوز، فغاضبوا على علي بسبب هذا الأمر أيضا واشتكوا للنبي. أيضا السبب الثالث إن الجند طلبوا من القائد يركبه من إبل الغنائم لأن الإبل بتاعتهم ضعيفة فعايزين يريحوها، فآذن لهم قائدهم فأنكر عليهم علي إنكارا شديدا لأن الإبل للصدقة. فطبعا هذه الأمور الثلاثة وجدوا منها الصحابة يعني زعلوا وحزنوا واشتكوا للنبي، كان في موسم الحج، فالنبي عليه الصلاة والتسليم أرجأ الحديث حتى فرغ من الحج وفي الطريق إلى المدينة عند غدير خم، كما بينا إن خم هذا اسم رجل والغدير هو مكان لتجميع الماء، ماء المطر، فسمي المكان باسم هذا الرجل غدير خم. فعند هذا المكان بدأ النبي يبين منزلة آل بيته ومنزلة علي خاصة حتى يرفع الحرج عمن وجد في نفسه من علي رضي الله عنه. ولا علاقة لهذا أبدا بالخلافة، ولو كانت وصية لكان أسرع الناس لتنفيذها أصحاب النبي محمد، لكن لم تكن وصية بالخلافة ولا شيء، وفصلنا في هذا في درسنا الذي مضى. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، ما زلنا مع الوصية بآل بيت نبينا رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. يقول المصنف: من غير غلو فيهم أو رفعهم فوق منزلتهم كاعتقاد العصمة فيهم، لأن الشيعة بيعتقدون العصمة في آل بيت النبي. العصمة أي جعلوهم أنبياء ورسل، جعلوهم أنبياء ورسل، والعصمة لا تكون إلا لنبي ولا عصمة لأحد بعد رسول الله، انتهت القضية. وده بيدعونا للحديث عن قضية العصمة. يعني ايه عصمة الأنبياء؟ عشان انت بتقرأ القرآن هتجد مثلا قول الله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، صح؟ وتجد قول الله للنبي: أتخشى الناس؟ والله أحق أن تخشاه. وهتجد قول الله تعالى لنبيه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى آخر. وهتجد أيضا مع الأنبياء الآخرين: يونس يضيق عليه في بطن الحوت فظن أن لن نقدر عليه، الآية، وربنا شاء أن يضيق عليه في بطن الحوت. ليه؟ لأنه ترك قومه. وتجد كمان في قضية موسى مع الخضر، كما جاء في الصحيح لما سئل موسى: هل هناك من هو أعلم منك؟ قال: لا. فربنا كلمه بأن في عبد من عبادي أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وراح يتعلم وراح ياخد العلم على إيد الخضر. طب ايه قضية العصمة؟ ما في بعض الأخطاء هي، صح؟ يعني بعض الأخطاء نزل فيها عتاب للأنبياء، صح؟ إما ليه قضية العصمة وكيف نفهم قضية العصمة؟ العصمة للأنبياء والرسل تكون كاملة تامة في باب التبليغ عن ربهم عز وجل، فالأنبياء جميعا والرسل جميعا معصومون في مقام التبليغ. لذا قال الله تعالى عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما فيش أي خلل في باب التبليغ عن الله، معصومون. يعني معصومون يعني لا يخطئون أبدا، يبقى المقام ده مغلق في باب التبليغ عن الله. جميع الأنبياء والرسل لهم العصمة التامة، لأن البلاغ عن الله وحي، خلاص انتهت القضية، فلا يأتيهم هذا الباب أبدا. نيجي للمخالفات أو الذنوب والمعاصي. الذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر. كبائر زي الزنا، زي السرقة، أكل الربا، إلى آخر تلك الكبائر، غيبة، نميمة، إلى آخره. الأنبياء والرسل معصومون عصمة تامة في باب الكبائر، فلا تقع كبيرة من نبي أو من رسول، لأن الله تعالى عصمهم من ذلك، حفظهم. عشان كده لما أرادت امرأة العزيز أن ترتكب الفاحشة مع نبي الله يوسف، قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. مش ممكن النبي يقع في إيش؟ في كبير أبدا. فربنا صرفها، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفي سيدها لدى الباب. الأبواب المغلقة دي كلها المحكمة فتحت بأمر الله، وفجأة لقت زوجها أمام عينيها وهي تحاول أن ترتكب مع يوسف إيش؟ الفاحشة. ولقد همت به، أي همت به هم إقبال، تريد الفاحشة، وهم بها، أي هم بها هم فرار، يريد النجاة. فتفتحت الأبواب ووجدت زوجها أمام عينيها، وكان الشاهد والدليل أنها مزقت له قميصه من الخلف. لو كان أراد الفاحشة كان يبقى من الأمام، هو يريد وهي تدفعه، فمزقت له الأقام، إنما هو بيهرب الآن فبتشده عشان ترتكب معه الفاحشة، فمزقت له القميص منين؟ من الخلف. وده اللي قاله الشاهد اللي هو نديم الوزير أو نديم عزيز مصر اللي كان بيستشيره في الأمور المهمة، قال له: انظر للقميص، إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، وإن كان قميصه قد من قبل، من الأمام يعني، فصدقت وهو من الكاذبين. فلما شاف القميص قد منين؟ من الدبر، قال: إنه من كيد كن، إن كيد كن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، لأن الأصل فيها الستر. خلاص يا ابني، خلاص ما تخبرش بهذا الأمر، استرنا. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. الآيات. فالأنبياء معصومون في باب الكبائر، الله عصمهم من ذلك، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اثنين، الصغائر بقى، الذنوب الصغيرة، ودي أيضا تنقسم إلى قسمين، في صغائر مشينة وصغائر غير مشينة. يعني في صغيرة إن عملتها تعاب وتلام، زي مثلا إيه؟ جعان فهتسرق تفاحة. التفاحة دي صغيرة ما فيش فيها حد في السرقة، لأنها أقل من ربع دينار ما تنفعش، يعني ما فيش فيها عقوبة، إنما اسمها إيه؟ سرق. مشينة ولا لا؟ مشينة. فالأنبياء معصومون عصمة تامة من الصغائر المشينة. باقي بقى الصغائر غير المشينة اللي احنا بنسميها حسنات الأبرار، سيئات المقربين، ودي بيقع فيها الأنبياء، دي بيقع فيها الأنبياء، كحال موسى لما سئل: هل هناك من هو أعلم منك؟ المفترض يقول: الله أعلم. فموسى تعجل، وتعجل وفق قرينة، لأنه رسول من أولي العزم، فما اعتقدش أن ممكن يكون هناك من هو أعلم من علم النبوة والرسالة. لا، ده في نبي آخر، خلاص في زمانك كان في نبي آخر وهو الخضر، إلى آخره. فلما تعجل، فدي بنسميها إيه بقى؟ حسنات الأبرار سيئات المقربين. دي لو صدرت من الأبرار تبقى حسنة. سيدنا علي كان يقول إيه؟ سلوني قبل أن تفقدوني. هو يعرف قدر نفسه في العلم، خلاص سلوني قبل أن تفقدوني. ليه؟ علي، فدي حسنة. بيقول لك لما تيجي تسأل، تسأل العالم، مين العالم؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فدي حسنة في حق الصالح، إنما في حق الأنبياء تعتبر إيش؟ سيئة. فبنقول حسنات الأبرار سيئات المقربين، لأن المقرب دول منزلة عالية قوي. فلما يجي موسى يقول لا ما فيش أعلم مني، فدي بقى اسمها من الصغائر غير المشينة، اللي هي في حق الصالحين حسنة لكن في حق المقربين إيه؟ يعاتبوا عليها. أيضا لما يجي عبد الله ابن أم مكتوم للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، صحابي اللي هو فاقد للبصر، والنبي كان مشغولا بدعوة صناديد الكفر في مكة زي أبو جهل وغيره، دول لو آمنوا هيؤمن بإيمانهم خلق كثير، وابن أم مكتوم راجل مسلم صحابي، فجي في الوقت ده عشان يسأل النبي، فالنبي بس عابس، انت عارف التكشيرة الخفيفة دي، يعني عايز يقول له مش وقتك الآن، انتظر علينا شوية، مع ان الأعمى ما شافش عبوس النبي صح؟ ولا ايه ما شافش؟ يعني حتى مش ياخد على خطره ولا اي شيء، لكن ننظر للمالك جل جلاله يقول دي ما تنفعش، دي نعذبك عليها، عبس وتولى، مع ان الفعل ده في حق غير النبي من الصالحين حسنة، زي ما انا ضربت لك مثل قديما، قلت لك مثلا احنا في اوروبا الان في الغرب، لو جه واحد كافر بيناقشني وانا بحاول ارد الشبهات لعله يدخل الاسلام، ويجي ابو عمر في الوقت ده يقول لي يا شيخنا انا عايزك، فقول له مهلا يا ابو عمر انتظر عليا شويه انا مش فاضي، انتوا هتعتبروها حسنه ولا سيئه؟ حسنه. يقول الشيخ مشغول بواحد كافر، تيجي انت يا ابو عمر دلوقتي حبكت يعني؟ يا اخي اصبر على الشيخ لعله وعسى ربنا يجعله سبب في هدايه الرجل ده ويدخل الاسلام، انما انت معنا ليل ونهار، انت في اي وقت تيجي للشيخ، انما ده صعب ان يجي للشيخ في كل وقت، فتعتبر في حقي انا الان حسنه، انما لم يعملها النبي يعاتب عليها. يعني انما مشغول بابي جهل وغيره وغيره، وجاله ابن ام مكتوم الان خلاص، فعبس يعني مش وقتك الان، انتظر شوي لما نشوف الجماعه دول. فنزل صوره في القران بتعاتب النبي، عبس وتولى. او ده النوع بقى اللي الانبياء ما لهمش عصمه فيه، اللي هو الصغائر غير المشينه، كفعل يونس عليه السلام لما دعا قومه وغضب أنهم لم يؤمنوا فتركهم، مع أنه غضب لله، لكن كان لابد أن تستأذن، أنت نبي لازم ترجع لله عز وجل، فلما خرجت بدينه استئذان فلابد أن تلام، فيجي الحوت ويبلعك الحوت بأمر الله، درس تربية. يبقى العصمة للأنبياء في التبليغ عصمة كاملة، من الكبائر عصمة كاملة، من الصغائر المشينة عصمة كاملة، إنما الأخيرة دي بقى هذه ترد من الأنبياء والرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فلما نيجي نسبة العصمة دي لغير الأنبياء خلاص جعلنا غير الأنبياء أنبياء. لما تقول مثلا علي له العصمة خلاص خليته نبي، وبعدين ادعاءكم العصمة لعلي كذبه علي، ليه؟ لأنه لو معصوم والنبي وصله بالخلافة ما تركها، تعرف معصوم يعني مؤيد من السماء خلاص، كيف يترك الخلافة والنبي وصاله؟ يبقى أنتوا اتهمتم عليا، بل ما دمتوا تقولوا علي معصوم يبقى دليل استخلاف الصديق وعمر وعثمان قبله حق، لأن كيف للمعصوم أن يترك الحق ويتنازل عنه؟ ما ينفعش. يبقى إذن دعواهم العصمة باطلة، وده نوع من أنواع الغلو، والذي بسببه أشرك من أشرك وألحد من ألحد وكفر من كفر، لأن الشرك في الأرض بدأ بالغلو في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر اللي كانوا في زمن نوح عليه السلام، وناس من الصالحين لما ماتوا جه الشيطان لأولادهم اعملوا لهم صور على قبورهم حتى تتذكروا أعمالهم الطيبة فتفعلوا بفعلهم، عملوا كده، عملوا صنم لكل واحد عند قبره بصورته، مات الأبناء وجاء أبناء الأبناء ما يعرفوش إيه قصة الصور دي اللي عند القبور، فبيسألوا قالوا مش الشيطان لهم دي الآلهة اللي عبدها من قبلكم تنفع وتضر، قدموا لها القرابين والهدايا واذبحوا لها الذبائح وسلوهم حاجاتكم، فوقع الشرك، فأرسل الله أول رسول للبشر وهو نوح عليه السلام لدعوة الناس للتوحيد، ولذلك قال في سورة نوح عنهم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثير الآيات. فالغلو في الصالحين أوقع الناس في الشرك، وده اللي بيحصل عند قبور الأولياء والغلو فيهم. عبدوهم من دون الله، راحوا يطلبوا منهم المدد والمدد لا يطلب إلا من الله، فده شرك. راحوا يطلبوا منهم الشفاء للمرضى والشافي هو الله، وده شرك أكبر. راحوا يذبحون لهم وينذرون لهم، والنذر لا يكون إلا لله والذبح لا يكون إلا لله، فده شرك أكبر. إيه السبب الغلو في الصالحين؟ فالنبي أمرنا بحب آل البيت دون غلو، لأن الذي أمرنا هو الذي قال عن نفسه لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسول، خلاص. وقال لا تتخذوا قبري عيدا، ما تعملوش مولد عند قبري كل سنة تقولنا وتعملوا زي اللي بيعملوا الصوفية ويرفعوا الرايات والأعلام ويعملوا الزفة مولد سيدي فلان، وتركين للصلاة وتركين للأعمال واختلاط بين النساء والرجال وسرقات وزنا وبلاء عريض في تلك الموالد والعياذ بالله، وأغاني ورقص وشطح باسم حب الصالحين والأولياء، والأولياء براء من هذا كله رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين، براء من هذا كله. فآدي الغلو، احنا ما عندناش غلو، بنحب الصحابة نعم، وبنحب آل البيت نعم دون غلو، لأن حبنا حب اتباع، حب اتباع للمنهج مش بعد عن المنهج. قال من غير غلو فيهم أو رفعهم فوق منزلتهم كاعتقاد العصمة فيهم أو نزول الوحي عليهم وما شابه ذلك من الاعتقادات التي لا دليل عليها من كتاب أو من حديث صحيح. قال الله تعالى في فضل آل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، سورة الأحزاب الآية 33. أي إنما يريد الله عز وجل ليذهب عنكم السوء والفحشاء يا أهل محمد عليه الصلاة والسلام، ويطهركم من الدنس الذي يكون في معاصي الله تطهيرا، يبعدكم عن الرذائل سبحانه جل جلاله. وقال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي لا أسألكم على تعليمي لكم للقرآن والسنة أي أجر دنيوي، إلا فقط إن أنتم تحبوني وتحبوا آل بيتي وتكرموهم وتبعدوا الإذاء عنهم، ده معنى الآية. روى الإمام أحمد في مسنده عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله عز وجل ممدود بين السماء والأرض أو ما بين السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، أو كما قال النبي. الحديث ده رواياته كثيرة جدا في الصحاح وفي السنن، ورد بالصيغتين كتاب الله وعترتي وكتاب الله وسنتي، وده صحيح وده صحيح، يعني ورد باللفظين. فروايات عديدة جدا كتاب الله وعترتي أي آل بيتي، كتاب الله وسنتي، وده صحيح وده صحيح. لماذا؟ لأن حب آل البيت هو حب السنة وحب الاتباع، فمن أحب آل محمد أحب سنته واتبع طريقته وما غال فيهم أبدا. ولما نقول آل بيت النبي أي من الموحدين من المستقيمين، لماذا؟ لأن أبا لهب من آل بيت النبي لكنه كافر ومات على الكفر ومخلد في النار، هو زوجته أم قبيح، واضح؟ إنما المقصود بآل بيتنا من هم أهل الإيمان أهل الاستقامة كالعباس ونسل العباس وعلي ونسل علي، زوجات النبي أمهات المؤمنين، دول كلهم آل بيت النبي من المؤمنين الصالحين المستقيمين على أمر الله رب العالمين. لأن بعض الدجاجلة من غلاة الصوفية يقول لك ممنوع تقرأ سورة المسد في الصلاة احتراما للنبي وآل بيت النبي. يا مجرم يا مجرم، هذا كلام الله؟ العيب يعني تقرأ تبت يد أبي لهب وتب؟ والله عيب، الله أنزل كلامه وتقول لي عيب نقرأه يا مجرم؟ فانظر إلى الغلو وسوء الأدب مع القرآن ومع المنهج. زعلان عشان أبو لهب، عشان من آل بيت النبي؟ لا، مش من آل بيت النبي هذا يا مجرم، هذا كافر. ده ربنا قال لي سيدنا النبي في موت عمه أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم. ورفع عن النبي الحزن في هذا الباب وقال: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، خلاص انتهت، ولا تقم على قبره. تيجي انت تقول لي ما تقرأش سورة المسد، أصلا نزلت في عم النبي. طب فلماذا أنزلها الله؟ مش القرآن متعبد بتلاوته؟ فلماذا أنزلها الله عز وجل؟ فطبعا هذا من البدع والمحدثات والغلو الباطل. وروى الطبراني رحمه الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للناس حين تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. تزوج مين؟ أم كلثوم بنت مين؟ بنت علي. بالله عليك، يكون مغتصبا للخلافة من علي وعلي يزوجه بنته؟ ينفع؟ يعني تهمة غريبة لعلي سبحان الله. يقول لك أصلك أنا مكرهن. مكرهن يبقى بتتهم علي إنه ضعيف. يكره على إيه؟ عمر هيكره إنه يتجوز بنته بالعافية؟ علي بطل المواجهة. يعني شوف 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 حتى فكر الروافد العقيم. طب انظر كده لآل بيت النبي من الأئمة، هتجد جلهم أولادهم اسمهم أبو بكر وعمر. أو الله العظيم، كل الأئمة أولادهم اسمهم أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر. إذا بيبغضوهم ويسموا أولادهم على أسمائهم يا راجل، يعني حاجة خزي يا أخي سبحان الله. التاريخ يكذبهم، الكتاب يكذبهم، السنة تكذبهم، الأئمة يكذبونهم، وما زالوا على غيهم وكفرهم وعنادهم، يكفرون الصحابة ويطعنون في عرض النبي ويلعنون وزراء النبي رضي الله عنهم أجمعين سبحان الله. فعمر اتزوج مين؟ أم كلثوم بنت مين؟ بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. فعمر يقول: ألا تهنئوني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. الله أكبر. عمر اتزوج مين؟ أم كلثوم بنت مين؟ علي. يبقى اتصل النسب ولا لا؟ نسبه لا ينقطع لأنه أصبح مناسب للنبي، غير بقى بنته حفصة كانت تحت النبي رضي الله عنه وارضاه، وكمان هو نسب اتصل عن طريق أنه اتزوج مين؟ أم كلثوم بنت علي. الله أكبر. فكانوا بيفتخروا بهذا، دي منقبة عظيمة جدا. طيب إيه كمان؟ وقد جاء في كتاب السنة لابن أبي عاصم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لا يحبني قوم حتى يدخلون النار فيا، وليبغضني قوم حتى يدخلون النار في بغضي. إسناده صحيح. شوف علي بيقول لك في ناس هيحبوني ويدخلوا النار، وناس هيبغضوني ويدخلوا النار. يا الله، مين اللي حبوه دخلوا النار؟ اللي جعلوه في منزلة غير منزلته. وعبد الله بن سبأ اليهودي الذي ادعى الإسلام، وعلى فكرة الروافض كل ده زعيمهم مين؟ عبد الله بن سبأ اليهودي ده دخل الإسلام كذبا عشان يهدم الإسلام، وهو ده اللي قال له سيدنا علي بن أبي طالب، قال: يا إمام أنت أنت الله، والله هكذا نصا. فأمر علي بإحراقه ومن معه. أو الله العظيم. وعاتبه ابن عباس في قضية الحرق فقط وذكره بحديث النبي لا يحرق بالنار إلا رب النار، فندم علي على الفعل وعلم أنه أخطأ عندما أمر بحرقهم رضي الله عنه. فده قال له، وجم بقى أتباع الروافض دول جعلوا الأولياء أو الأئمة لهم العصمة نفس المنهج، فدول بقى اللي حبوا عليهم فدخلوا إيه النار بسبب الغلو في علي رضي الله عنه وأرضاه. بل العجيب تجد عندهم تناقضا غريبا، الحسين ابن من؟ ابن علي ولا إيه؟ حفيد النبي، سبط النبي، في يوم عاشوراء بيعملوا إيه عشان الحسين؟ الحزن وضرب النفس وها؟ طب ما عملوش كده على موت علي ليه؟ هو الأب، مو علي أيضا مات شهيدا، طعن ولا إيه؟ صح؟ ما بيعملوش كده ليه؟ في موت ما لازم تتفكر، اشمعنى الحسين؟ طب ما علي يا أخي هو أبوه وده الإمام، ما عملوش كده يوم لعلي كده زي كربلاء ها؟ ولا للنبي يا أخي، مش النبي مات؟ ما بيحزنوش كده على النبي؟ ولا للحسن زي ما قال أبو عمر؟ لأن الحسين كان له زوجة من فارس إيرانية زيهم، ودول عايزين يحيوا مجد بني الفرس الوثنيون عباد النار، ولن يكون. فهذه التناقض الغريب، بتقولوا عصمة آل البيت، طب علي ما تحزنوش لموت علي وقتل علي، وتحزنوا للحسين يا مجرمين، وتقدموا الحسين على أخيه الحسن اللي النبي قال عنه إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. عرفت اللي بيبغضوا الحسن؟ لأنه أصلح بين الفئتين العظيمتين من المسلمين وتنازل عن الخلافة حقنا للدماء، وهم مش عايزين كده، هم عايزين دماء. سبحان الملك. وفي جماعة أبغضوا عليهم فدخلوا في النار زي الخوارج اللي كفروا عليه، اللي بيسمون النواصب. نواصب ليه؟ لأنهم ناصبوا المسلمين العداء، وناصبوا الصحابة العداء، وناصبوا آل بيت النبي العداء. يبقى مين النواصب؟ الخوارج، إنهم كفروا عليا وكفروا الصحابة، بل وقاتلوا عليا رضي الله عنه وأرضاه، فقاتلهم وتخلص من الخوارج، وبقيت لهم رواسب ما زالت بتولد تتكاثر في كل زمان ومكان. فنسأل الله السلام. يبقى مين الوسط بقى؟ أهل السنة، أحب عليا وآل بيت النبي حبا صادقا وحب الاتباع لا غلو، فلم يجعلهم أنبياء ورسل ولهم العصمة، وفي نفس الوقت لم يشحدوا فضلهم وعرفوا قدرهم وعرفوا منازلهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قال القاضي عياض رحمه الله: سب آل بيته وأزواجه وأصحابه وتنقصهم حرام ملعون فاعله. يبقى اللي يسب الصحابة ملعون، اللي يسب آل بيت النبي ملعون، ومش بس كده، والفعل ده حرام، بل ويدخل في الكفر إن كان في تكذيب للقرآن، كمن خاض في عرض عائشة بعد أن نزلت براءتها في القرآن وفي سورة النور. يبقى كذب الله، ومن كذب حرفا من القرآن فهو مرتد كافر. عشان كده بيقول لك الروافض دين جديد مش إسلام، ما في إسلام أصلا. فيتبرأ أهل السنة والجماعة من طريقة الفرق الغالية الذين يغلون في آل البيت، في أهل البيت، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. فطريق السلف الصالح وسط بين طريق هؤلاء وهؤلاء، فلا غلو وإفراط ولا جفاء وتفريط، بل على الصراط المستقيم في جميع مسائل الدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليك، في مسلم يبغض عليا؟ في مسلم يبغض فاطمة؟ في مسلم يبغض عائشة؟ في مسلم يبغض الحسن؟ في مسلم يبغض الحسين؟ في مسلم يبغض جعفر الصادق والأئمة؟ سبحان الله، هم أئمتنا وتيجان رؤوسنا، هم أهل بيت نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، نحبهم ونوقرهم ونتأسى بهم ونقتدي بهم ونكتفي آثارهم ونبغض من يبغضهم أو يؤذيهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فده أصل من أصول أهل السنة، ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، وقال لعباس عمه وقد اشتكى إليه بعض قريش يكفو بني هاشم، قال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. الله أكبر، ما يكتملش الإيمان إلا بحبكم يا آل بيت محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كما جاء عند الإمام مسلم: إن الله اصطفى بني إسرائيل، واصطفى من إسماعيل كنانة، واصطفى كنانة، واصطفى كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم. ده اصطفاء، وبنو هاشم آل بيت النبي رضي الله عنهم أجمعين من الموحدين المستقيمين، فلهم منزلة عالية جدا. بهذا القدر نكتفي مع هذه المسألة، فإن قدر بقاء ولقاء نواصل مع وسائل نصرة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف ما ورد من أسئلة عبر البث، ثم نعود إليكم أيها الحضور إن شاء الله رب العالمين. طيب، بيسأل شيخنا الشيخ سعيد بن هكو بارك الله فيه، بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ وفقكم الله، اللهم أمين ولك بمثل حبيبي. ما رأيكم خلاص بلاش كلمة سماحاتكم دي، لست أهلا لذلك. بارك الله فيك حبيبي، جزاكم الله خير. الله يرضى عنك يا شيخ سعيد، أنت تحسن الظن بنا، فأسأل الله أن يكافئك على حسن ظنك. بيقول: ما رأيكم في من يحجز مكانا في المسجد بوضع سجادة أو قنينات ماء أو عصي ويخرج حتى يرجع إليها؟ هذا الفعل يخالف السنة ويخالف المنهج، فلا يجوز لأحد حجز الأماكن في المساجد إلا لرجل كان في المسجد وجاء مبكرا، وأثناء جلوسه في المسجد احتاج لدخول الخلاء لتجديد الوضوء، فيضع مثلا بعض أشيائه في مكانه لأن هذا مكانه. إنما اللي بيحصل في بعض بلاد المسلمين بيكون تاجر جنب المسجد، فيبعت الصبي بتاعه يحجز له الصف الأولاني وهو قاعد بيبيع ويشتري في المحل. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الصف الأول والصفوف لمن يأتي مبكرا، فأنت عدل في البيت وبعت لابنك يرميلي طائية أو سواك عشان يحجز لك المكان، هذا الفعل يخالف السنة ويأثم فاعله، لا يجوز. إنما يجوز في حال واحدة كما ذكرت، إن أنت في المسجد واحتجت لدخول الخلاء، فالنبي نهى أن يأخذ أحد مجلس أحد، يجيش حد يأخذ مكانك، ده مكانك، جئت مبكرا وقعد في الصف الأول، إنما حبست أردت أن تدخل الخلاء لتجديد الوضوء، فضع حاجة من أشيائك مكانك عشان يعرف إن ده مكانك لغاية ما تتوضى وتركى، أما لغير ذلك فلا. بنتنا نيو لوفر مثنى مرحبا بتقول: السلام عليكم، ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخي وبارك لنا بعلمكم، اللهم أمين ولك بمثل. إن صالح أجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح أم لا؟ صح الصلح له أم لا؟ صورة المسألة: رجل رفع شكاية في آخر أنه يطلبه 10,000 وأنكر المدعى عليه، فأتى رجل من المحسنين فقال للمدعي: أعطيك 8,000 واسحب دعواك، فقبل فيكون قد صالحه أجنبي عن الدعوة، هل يصح هذا النوع من الصلح؟ طبعا الصلح على من ينكر الحق خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: الأول أن الصلح غير جائز. لماذا؟ لأنه فيه تضييع للحقوق. إما تيجي مثلا بتقول لي: يا أبو عمر أنا لي عندك 1,000 يورو، وأنا أقول لك ما حصلش، ما خدتش منك 1,000 يورو، هل ينفع الإصلاح على هذا الأمر؟ نقول خلاص، طب يا عم الشيخ سيد يديله 900 ويعفو عن 100. أنا بقول لك أنا ما خدتش، إزاي أديله 900؟ أنا ما خدتش منه 1,000، اللي هو أنا بأنكر الدين، خلاص كده. فقال العلماء القول الأول لا يجوز. لماذا؟ لأن فضيع الحقوق. كيف أنا ما خدتش وتقول لي ادفع ونتصالح على ذلك؟ ده قول أول. القول الثاني أن الصلح على ذلك يجوز، فقد يكون المدين ناسيا أو يكون واهما، فكيف نضيع حق الدائن؟ فلما يجي الدائن يقول أنا دينت الشيخ سيد بـ1,000 يورو خلاص، وما كانش فيه شهود، وأنا أقول أنني أعطيته 1,000، يجي الشخص يقول لك أنا والله مش فاكر يا أبو عمر اديتني ولا ما اديتنيش، فهل يجوز الصلح على هذا؟ يعني حد يدفع يقول له مستر خلاص يا شيخ سيد هنعفو عن 200 واديله 800. فده اسمه الصلح على ايه؟ انكار، يعني انكار الدين. فالفريق الثاني اجاز ذلك، لان ربما يكون هذا المنكر ناسيا او واهما، فلا نضيع حق الدائن، فقالوا بجواز هذا الصلح. ولذلك عشان نحل القضيه دي احنا عندنا قواعد في الاحكام، منها أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بيّن أن البينة على المدعي وأن اليمين على من أنكر. أبو عمر جاي بيقول إن أنا أديت للشيخ سيد 1,000 يورو، الشيخ سيد بينكر. طب يا أبو عمر عندك بينة؟ يقول أيوة. فين؟ محمد السوري وأدهم كانوا شاهدين. طب هات الشهود يا محمد. يا نعم نعم، في يوم كذا كذا كان الشيخ مش عارف فين وطلب 1,000 يورو من أبو عمر ودهوله، بس الفترة دي الشيخ كان في المستشفى أو كذا أو كذا، فربما يكون الشيخ نسي، إنما احنا بنشهد إن أبو عمر أعطاه إيش؟ 1,000 يورو. في الحالة دي يحكم بسداد الدين، لأن في وهم أو في نسيان. فيجي بقى طرف ثالث محمد برضه، فيجي محمد يقول إيه؟ طب يا أبو عمر خلاص الدين عندنا، شو هم 1,000 يورو؟ هنديك يا عم 700 وخلاص بقى، ده الشيخ، فأنا هدفع له 700 وخلاص واعفو عن الدين. يجوز؟ نعم، في الحالة دي يجوز. أو ده لما يجي مثلا حد يتبرع من أجل الإصلاح، قد يكون المنكر واهما أو ناسيا أو ما شابه ذلك. في الأحكام نقول للمنكر ده اقسم اليمين إنك ما خدتش، مدام أبو عمر ما عندوش بينة. أبو عمر بيقول لك ده كان بيني وبينه ما فيش شهود مثلا من المخلوقين. طيب يا شيخ سيد اقسم بالله أنك ما أخذت. وده القاعدة القضائية اللي بتقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طب لو أقسم خلاص ما فيش دين. إذن في الصورة اللي سألت عليها بنتنا نيولوفر، نعم يجوز هذا الفعل على أحد القولين، لأنه رفع للخصومة، وربما يكون المنكر ناسيا أو واهما، فلم ضيع حق الدائن الذي داينه، والله أعلى وأعلم. وطبعا حديث النبي العمدة في ذلك: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من أخي فأقضي له بحق أخي إنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها، أو كما قال النبي. يعني إيه؟ ودي قاعدة مهمة أوي أوي في القضاء يا إخوة. القاضي لا يحكم بعلمه، إنما يحكم بالأدلة والقرائن والإثباتات. يعني إيه؟ أبو عمر جاي يحكمني بينه وبين محمد إنه وداله 1000 يورو، وأنا على يقين إنه ما ادالوش. أنا عندي علم إنه ما ادالوش، ماشي كده؟ وجاي بيحكمني، ينفع أحكم؟ ما أقدرش أحكم بكده. أقول له يا أبو عمر هات لي بينة، جاب شهود أحكم له. طب أبو عمر جاب شهود زور، احفظ معي، القاضي ملوش علاقة بده، القاضي له علاقة بالإثباتات. فجي الشاهد أقسم وقال إن أبو عمر ادى لمحمد 1000 يورو أمام القاضي اللي هو أمامي اللي أنا بحكم، والشاهد التاني أقسم. أقول يا محمد تلتزم بدفع 1000 يورو أبو عمر، أدي الحكم. ليه؟ طب ما يا شيخنا ما أنت عارف ما أقدرش أحكم بعلمي، القاضي اللي يحكم بإيه؟ بعلمه، إنما يحكم بإيه؟ بالأدلة. عرفتم ليه؟ عشان بقول لك بعض الناس بيتهم بعض المحاكم والقضاء، يقول لك دي القضية ملفقة. أيوة، لكن الورق اللي راح للقاضي إيه؟ محبوك. الورق راح له إيه؟ محبوك، محاضر وأدلة وشهود، ما يقدرش يحكم. وقد يكون القاضي على علم إن الضابط ده ملف القضية لمحمد مثلا، لكن ما يقدرش يحكم بالعلم ده لأنه قاضي. القاضي يحكم بإيه؟ بالأوراق. ما هذا الإسلام، مش النبي قال له تحتكمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته. بيتكلم كويس ويجيب لك أدلة أنه فعل، صح؟ هحكم له، بس لابد أن يعلم هذا الدعي إن أنا حكمت له وفق الإيه؟ القرائن، لكن هو يعلم ده مش حقه، صح؟ فقال له يا قطعة من النار خدها أو اتركها بقى. وده معناه بيرفع الحرج عن القاضي بقى هنا. القاضي ملوش علاقة غير الأوراق اللي بتقدم له، لأن بعض أصحاب الفكر الفاسد يبدأ مثلا يخليك تصور على بعض الدول وبعض كذا، يقول لك ده القضاة مسيسون. يا ابن القاضي ملوش علاقة، القاضي بتجيله القضية بملف بيحكم نتيجة عن إيه؟ اللي بيشوفه المكتوب قدامه، ملوش دعوة بالأحداث. عنده الشهود موجودين وعنده الأوراق متستفة، زي ما بيقول لك ستفوها. أيوة متستفة، إنما الإسم على مين؟ على اللي ستف، على اللي زور، على اللي لعب في الملفات، على اللي لفق التهم. هذا لن ينجو أبدا من ربه، فحكمنا لك بقطعة من النار خدها واتركها بقى. فهمت القضية؟ يبقى القاضي لا يحكم بعلمه، إنما يحكم بإيش؟ بالأوراق. تيجي لي أنت بتحتكم إلي، بسمع منك وبسمع منه. محمد ما عندوش قدرة على البيان، إنما بعمر فصيح فيقنعني، صح؟ بكلامه أحكم له. إنما بعمر عارف هذا حقه ولا ليس حقا له، صح؟ بس خلاص، مش حقك يا بعمر، يبقى لو خدت يبقى دي قطعة من إيه؟ من نار والعياذ بالله. طيب ده مش ده حقي، خلاص أبشر، يبقى ربنا من عليك بفصاحتك لتجلب حقك. وهكذا، عشان كده القاعدة عندنا البينة على المدعي، لازم يجيب لي بينة. القاضي شريح في قصص التاريخ لما اليهودي أخذ الدرع من علي، الدرع سورك من علي بتاع القتال، فوجدوا في إيد رجل يهودي، فقال الدرع درعي، قال هي في يدي. ودي قاعدة تانية في الأحكام، يقول لك الحيازة سند الملكية. يعني الحيازة سند الملكية، الجاكت اللي أنا لابسه ده أبو عمر، أنا لابسه صح؟ يجي أبو عمر يقول لك الجاكت ده بتاعي، أقول له يا أبو عمر الحيازة سند الملكية، ما دام الشيخ لابسه بتاع الشيخ، اثبت أنت أنه مش بتاعه، هات الأدلة اللي مش بتاعه، لازم يكون عندك بينة. إنما طول ما أنا لابسه يبقى بتاعي ولا لا؟ بس خلاص. فدي اسمها الحيازة سند الملكية. الدرع في ايد مين الان؟ ايد اليهودي، يبقى بتاع مين؟ بتاع اليهودي. طب اثبت ده يا علي. فاحتكم الى القاضي، قاضي المسلمين، القاضي شريح. مين اللي بيحتكم له؟ علي بن ابي طالب امير الامة، ومع رجل يهودي. شوف مجالس القضاء بقى في الإسلام. دخل علي مع اليهودي ليحكم مين؟ قاضي المسلمين. والصحابة كلهم عدول، يعني لا يكذبون. يعني إذا قال علي إن الدرع درعي يبقى درعه ولا لا؟ درعه، ده صحابي وأمير أمة. وإيه هيكذب على يهودي في درع وهو أمير أمة؟ مش مستحيل. فدخل على القاضي شريح، اجلس يا أبا الحسن، اجلس أيها خيرا. قال يا قاضي المسلمين، الدرع درعي، وجدتها في يد هذا اليهودي. سأل القاضي اليهودي، قال إنها درعي أنا وهي في يدي معايا، أنا ملكها هي خلص. يعمل القاضي شريح مع أنه يعلم أن علي صادق وأن الدرع دي درع علي مش درع اليهودي أبدا. قال يا أبا الحسن، أريد شاهدي عدل، هات لي الشهود إنها بتاعتك. قال ليس عندي إلا خادمي وولدي الحسن. قال أنا قاضي المسلمين لا أقبل شهادة الابن لأبيه. احنا عندنا قواعد، ما بنشهدش شهادة الابن لأبيه. ليه؟ ابنه، فمش ممكن أقول لك شهادته مجروحة في أبيه، ما ينفعش. قبلنا شهادة الخادم، فهل من شاهد آخر؟ قال لا. قال وأنا قاضي المسلمين أحكم بأن الدرع لليهودي. خلاص انتهت الجلسة. رضي عليهم بالحكم وقام في أدب وشكر للقاضي. أدي الإسلام، أدي الإسلام يا إخوة. فاليهودي خرج كده وقال عجبا، يحتكم أمير المؤمنين إلى قاضي المسلمين ويحكم القاضي لي والدرع لعلي، إن هذا هو الدين الحق. عاد مسرعا، يا أبا الحسن الدرع درعك، وجدتها يوم كذا في مكان كذا، ولكنني رأيت اليوم عجبا، لذا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال علي أما وقد أسلمت فهي لك، خليها عندك خلاص، أهديناها لك. أدي القضاء في الإسلام يا إخوة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. عندك بينة خلاص. عشان كده في محاكمنا في بلادنا معظمها تيجي محامي بيسموه المحامي الشمال الذي لا يتقي الله، في أي قضية يقول لك ولا يهمك، الشهود موجودين. حتى في قهوة هناك في بعض الأماكن عندنا قدام المحكمة اسمها اسمها قهوة الزور دي بتاعت الشهود تجارة قاعدين كده بيتاجروا، يجيله المحامي يديله قرشين يقول إن أنا شفت أبو عمر ضرب، مش وعمل أبو عمر لضرب، بل هو اللي انضرب يا عيني يروح يقسم، أيوة والله يا ابن الايه قابض. القاضي هيعمل ايه في الحالة دي؟ شاهد بيقسم بالله بيقول له إن أنا شفت أبو عمر بيضرب سيد، ينفع دول انت كذاب؟ هيكذبوا ازاي؟ مفيش قرائن، ده بيقسم. وانا كقاضي ليا بس اللي قدامي الاوراق والشهود، فبيحكم خلاص ابو عمر ضرب الشيخ سيد، حكمنا عليه بتعويض كذا وبحبس كذا، الا ان يعفو الشيخ سيد ويتصالح، مش هتصالح، انا عايز حق، وهكذا. فاهم؟ اه ده اللي بيحصل في محاكمنا يا اخو، الشهود موجودين والمحامي بقى يقعد يحفظه. ها ايه وعلى تزو ما تجوتش، قول اللي هقول لك عليه بس، وابن الايه عنده لسه كده، قول كذا وكذا وكذا بس. القاضي لعبك يمين شمال، قول له اللي انا شفته ده بس، ما اعرفش حاجه تاني، هو ده موجود ولا لا؟ فما نتهمش القضاء بقى، لان القاضي بيحكم بايه؟ بالقرائن مش بعلمه، وهكذا. فهذا والله اعلى واعلم. شيخنا الشيخ سعيد يقول، شيخنا وفقكم الله، اللهم امين، نسال الله تعالى ان يجري الحق على اللهم امين اللهم امين. هذا سائل يقول، ما حكم قطيعه بعض اولي الارحام اذا كان في وصلهم اذى وضرر؟ بارك الله فيك. الاذى والضرر ينقسم الى قسمين، اما ان يكون ضررا دنيويا واما ان يكون ضررا دينيا. ففي الضرر الديني يتحتم الهجر، يعني ايه؟ بتروح لهم مجالس غيبة ونميمة وطعن وسب وتركين للصلاة ومش عارف إيه وما يساعدكش على طاعة ربنا. في الحالة دي عليك أن تنصح لهم، فإن لم ينتصحوا اهجرهم في الله، ما تروح لهمش. لكن مع هجرك لهم إن وقعوا في طارئ وأنت تتمكن من المساعدة، وجب عليك المساعدة وترفع عنهم الحرج. نيجي للضرر الدنيوي مثلا، بيضرك في شخصك أنت أو كذا أو كذا، نقول لك حاول لا تهجر، وحاول تنصح، وحاول تذكرهم بالله، وحاول تعلمهم، وتصبر على الأذى. ليه؟ لأن الواصل ليس بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصله. قد يكونوا قاطعين لك وبيأذوك في نفسك أو دنيويا، نقول لك برضو تصلهم، لأن النبي قال كده لما سئل أرحامي يقطعونني أفأصلهم؟ قال صلهم. فليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصله. هذا والله أعلى وأعلم. نديم النعيمي أبو محمود، مرحبا حبيبي، بيقول السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. وجزت مصلح، الله يرضى عليك ويبارك فيك. أرجو أن تدعي لي وجزاك، أدعو لك ولأهل بيتك ولوالدك أن يبارك الله فيكم، وأن يصلح شأنكم، وأن يصلح بالكم، وأن يفرج كربكم، وأن يسر أمركم، وأن يقضي جميع حاجاتكم وسائر المسلمين. اللهم أمين. أخونا طلال المحمد، مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة وبركاته. شيخنا عليكم ورحمة وبركاته. سؤالي، جزاك الله خيرا، قال لي أحد الشيوخ إذا أراد أن يكتب كتاب زواج لأحد يجب أن يوكله صاحب الكتاب بطلقة. يعني إيه بطلقة؟ أنا مش فاهم السؤال خالص، يعني تعرف أنت تفسر؟
إذا أنت عقد لبن
زواج، نعم، يعني يقول يوكل حد انه يطلق زوجته طلقه، هذا لا يجوز، هذا شرط باطل، لان الطلاق حق للزوج. كيف يتنازل عنه لغيره او يوكل غيره ان يطلق؟ هذا لا يجوز، نقول له هذا الشرط لا يجوز. بيقول هل يحق للاب اخذ مهر ابنته؟ لا، لا يحق. مهر البنت حق للبنت، الا ان تعطي البنت لابيها عن طيب نفس، لان المهر حق للبنت، حق للزوجة ليس للأب، وليس للزوج كمان. لبعض الأزواج طبيعة بعد ما يعقدوا ياخدوا منها تاني، لا يجوز شرعا. زي ما قلت لنا برضو قضية في هذا الباب، يقول لك تزوجها قبل سن 18 ومش صابر لما يوصل بعد سن 18، فزوجها زواج شرعي وخدها عنده البيت بعد ما اتفق انه مش هياخد راتبها ولا حاجة، مجرد ما جت بتقول لك لازم تديني الراتب بتاعك لان انا بدفع ضرائب عشان انا عازب لسه ما اتجوزتش، مش هيبقى ينفع الزغل. طب هي مالها؟ ده حقها، الراتب ده ملكها، ده مالها؟ يحرم اخذه منها. وكذلك المهر لا يحرم، لا يجوز. بيقول لابو يونس لا يوجد اسئله، جزاكم الله خير. طيب جزاكم الله خير، هننتقل بعد قليل الى معهد الهدايه لدرس السيره، فابقوا معنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.